أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في التقليد، المسألة الثانية، المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة كجملة من مسائل الشك والسهو، يجب عليه أن يتعلم أحكامها إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها. أحرز يعني علم، عرف، تيقن بأنه لا يبتلى بهذه المسائل. المسائل التي يوجد احتمال أن يبتلى بها المكلف عادة، مثل أنه في بعض موارد الشك، مثلا عادة ما يكون الشك عند معظم الناس، الشك بين الثلاث والأربعة، عادة ما يصير هو الشك بين الثلاث والأربعة، ما حد يشك بأنه بين الثلاثة والخمسة أو بين الثلاثة والستة إلا نادرا. فمثل هذه المسألة، إذا كان يشك بين الثلاث والأربع، على ماذا يبني، ماذا يفعل؟ يتعلم هذه المسألة أنه يأتي بأربع، يبني على أنه أربع ركعات، ويأتي بركعة احتياط. هذه المسألة يحفظها، يتعلمها حتى يعمل بها في وقت الابتلاء. فمثل هذه المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف، يجب عليه أن يتعلم أحكامها. مثلا الشخص الذي يريد أن يذهب إلى الحج، يجب عليه أن يتعلم مسائل الحج، لأنه مو دائما المرشد يكون موجود معك قد أثناء الطواف. مثلا تصير له مشكلة معينة، في هذه الحالة بعد ما يدور أحد يسأله. في بعض المسائل التي يمكن أن يبتلى في الحج أو أعمال الحج، يحاول أن يتعلمها قبل أن يذهب إلى الحج، حتى يضمن أن أفعاله تكون كما يريد الله عز وجل. إلا إذا كان عنده علم يقين بأنه لا يمكن أن يبتلى بمثل هذه المسألة، في هذه الحالة لا يجب عليه أن يتعلم هذه المسألة التي لا يمكن أن يبتلى بها. المسألة الثالثة، عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل. إذا شخص غير مجتهد يقول أنا ما أبي أقلد، شخص يقول لا أريد أن أقلد ولا أن أحتاط، يقول على إذن على أي أساس سوف يعمل بالأحكام؟ يعني مسائل الصلاة من أين يأخذها؟ هو لا مجتهد ولا يقلد ولا يحتاط، لا أكو وحي، لا أكو إلهام، كذلك يريد أن يذهب إلى الحج، ما هي الأعمال التي يقوم بها في مسائل الصيام؟ ما هي التركات التي يتركها؟ وكذلك في بقية الأبواب. فإذا عمله يكون باطلا، لأنه حتما مثل هذا الإنسان الذي إذا مثلا يمشي على استحساناته أو مثلا على مزاجه، حتما أعماله لن تكون مضبوطة. ما معنى أنه تقليده يكون، عفوا، عمله يكون باطلا؟ بمعنى أنه لا يجوز له الاكتفاء، الاجتزاء يعني الاكتفاء، لا يجوز له الاجتزاء به، يعني لا يجوز له الاكتفاء بهذا العمل، يعني هذا العمل لا يكون مجزيا بالنسبة له، لا يخرجه عن ذمته، إلا في حالة واحدة، إلا إذا أحرز موافقته، يعني موافقة العمل، لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. يقول بأن الآن قام بعمل، يريد أن يعرف أن هذا العمل صحيح أو لا. إذا كان بلا تقليد ولا اجتهاد ولا احتياط يكون باطلا، إلا إذا يذهب إلى من يجب عليه أن يقلده فعلا. نفرض أنه ألف من الناس، ألف من المراجع، تكليفه الشرعي أن يقلد هذا المرجع، طبعا بالطرق الشرعية، فيجب عليه أن يقلد هذا المرجع. في هذه الحالة إذا أحرز موافقة العمل لفتوى هذا الذي يجب عليه أن يقلده، يعني يأتي بمسألة هذا المرجع ويطابق بين عمله وبين فتوى هذا المرجع، إذا أحرز ذلك تيقن بذلك وعرف بأنه متطابق هذا العمل مع فتوى المرجع، في هذه الحالة عمله لا يكون باطلا. أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة الخامسة، هناك أيضا إن شاء الله نرجع مرة ثانية إلى هذه المسألة في حالة مسألة خمسة. أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، أنه ننزله منزلة العلم بالموافقة، يعني نبني على أنه نعم موافق في هذه الحالة كأنه قد علم بموافقة العمل للفتوى في بعض الموارد التي سوف يذكرها في المسألة الخامسة. مسألة أربعة، المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة، كيف يمكن للمقلد أن يعرف فتوى المجتهد بأي طريق؟ الطريق الأول أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه، وجالس أمام المجتهد والمجتهد يقول بهذه المسألة. الطريق الثاني أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله. إذا مرة عندك شخص عادل ومرة عندك شخص ثقة. الشخص العادل هو الشيعي الإمامي الاثنى عشري الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، يعني شيعي إذا كان ملتزم، هذا العادل. قاعد أشرح معنى العادل ما أشرح المسألة، يعني شخصين شيعيين إماميين اثنى عشريين يلتزمان بالواجبات ويتركان المحرمات. فأنا قاعد الآن أعرف العادل، بعد ما أقول العادلان في التعريف أقول العادل هو كذا. أو يكون الشخص ثقة، العادل هو الشيعي الإمامي الاثنى عشري الذي يعتقد بالأئمة عليهم السلام، بالأئمة الاثنى عشر، وقد يكون هناك مذاهب تعتقد بها أئمة سبعة مثلا. أو يكون ثقة، هو الثقة الإنسان الذي لا يكذب حتى لو لم يكن شيعيا. نفر إنسان تعرف شخص بوذي سمع المسألة من المجتهد، تعرف أنه لا يكذب، إيك من النجف مثلا يقول سمعته السيد المرجع يقول بهذه المسألة، أنت تعرف أن مثل هذا الإنسان لا يكذب حتى لو لم يكن مسلما، تعرف دائما أنه صادق، في هذه الحالة يطلق على هذا الشخص ثقة. أما العادل هو الشيعي الإمامي الاثنى عشري، فينقل فتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله، عند ثقة أنه لا يكذب هذا الشخص وينقل كما يسمع. لا ما يكفي طبعا، إذا لا يصير ثقة حتى ممكن يصير العادل واحد، ممكن إما عادلان وإما ثقة، وإذا كان عندي ثقة فبطريق أولى يصير عندي العادل، إذا كان عندي الثقة طريق أولى يصير عندي العادل أيضا. فإذا نقول عادلان عادل واحد، وإذا كان الثقة هو الذي لا يكون من ضمن المذهب فبطريق أولى ذاك أيضا يمكن الاعتماد عليه. ثالثا أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها، مطبوع مثلا الرسالة العملية مطبوعة ويثق بأنه مثلا كان من مكتب المرجع، كان تحت إشراف المرجع. أما شخص ويكتب كتاب ويجعل عليه اسم المرجع في هذه الحالة لا يمكن الاطمئنان بصحة هذه الرسالة العملية. ممكن إضافة طريق آخر مثلا أو يلحق بأحد هذه الطرق، مثلا أن يستفتي المرجع كتابة ويحصل على الجواب، ممكن يدخل هذا مثلا تحت باب الرسالة العملية.
أقول شيخنا بالنسبة
طبعا نعم تعتبر عادل. نعم بعد ما يأتي المسألة راح يأتي المسألة إن شاء الله، تأتي المسألة كيفية اختيار المرجع راح يطلع لنا في مسألة 11 إن شاء الله. المسألة الخامسة، إذا مات المجتهد وبقي المكلف على تقليده مدة بعد وفاته من دون أن يقلد الحي، عندك إذا فاصلة هنا اشطب الفاصلة، هذه ليست جملة جديدة وإنما تكملة، من دون أن يقلد الحي في ذلك، يعني في بقائه على تقليد الميت. إذا مات المجتهد وبقي المكلف على تقليده مدة بعد وفاته، بعد وفاة هذا المجتهد، من دون أن يقلد المجتهد الحي في ذلك، يعني في بقائه على تقليد الميت. الآن إذا توفي مرجع التقليد نقول هل يجوز لك أن تبقى على تقليده؟ نقول لا، بعد أخذ الإذن من الحي ترجع إلى الحي تقول هل يجوز، يعني المجتهد الأعلم الحي بعد ذلك المجتهد، تسأله هل يجوز لي أن أبقى على تقليد المجتهد الميت، هل يجوز لي أن أبقى على تقليد مرجع السابق المتوفى؟ أشوف فتوى في المسألة. فإذا قال لا يجوز لك البقاء على تقليد الميت فيجب عليك أن ترجع إليه. قد يقول يجوز لك البقاء على تقليد الميت في المسائل التي عملت بها، يصير جزء من المسائل، في باقي المسائل ترجع لهذا الحي. أو ممكن أن يقول لك يجوز لك البقاء على تقليد الميت في المسائل التي علمت بها، فإذن فحصل في دائرة أيضا ثانية. أو قد يقول لك يجوز لك البقاء على تقليد الميت إذا كان الميت أعلم من الحي فتبقى على تقليده إذا كان هو الأعلم، أو أنه يجوز لك البقاء على تقليد الميت مطلقا سواء كان أعلم من الحي أو لم يكن أعلم من الحي. فإذا خلاصة الموضوع أنه إذا مات مرجع التقليد يجب على المقلد أن يرجع إلى المرجع الحي بعد ذلك المرجع، طبعا الوصول إليه أيضا بالطرق الشرعية. فنرى حكمه في مسألة تقليد، مسألة البقاء على تقليد الميت، فنأخذ بهذا المقدار الذي هو يفتي به، هو يحكم به. فهذا بقي على تقليد هذا الميت من دون أن يرجع إلى الحي غفلة عن عدم جواز ذلك، كان غافل عن المسألة، قد يكون عالم بهذه المسألة سابقا الآن غفل، بقي على تقليد هذا المرجع الميت من دون الرجوع إلى الحي غفلة عن عدم جواز ذلك، يعني عدم جواز البقاء على تقليد الميت من دون الرجوع إلى المجتهد الحي. ذلك اسم إشارة، ولازم تعرف إلى ماذا يرجع اسم الإشارة. فإذا ذلك الأولى يعني في بقائه على تقليد الميت، غفلة عن عدم جواز ذلك يعني عن عدم جواز بقائه على تقليد الميت من دون الرجوع إلى المجتهد الحي، فكان غافلا عن هذه المسألة ثم رجع إلى الحي بعد أن التفت أو سمع المسألة أنه يجب عليك أن ترجع إلى المجتهد الحي فرجع إلى المجتهد الحي. فيأتي يرى ما هي مسألة المجتهد الحي في قضية البقاء على تقليد الميت، فإن جاز له بحسب فتوى الحي البقاء على تقليد المتوفى صحت أعماله التي أتى بها خلال تلك المدة مطلقا. فإذن يجيز المجتهد الحي البقاء على تقليد الميت، في هذه الحالة يقال له بأن الأعمال التي قمت بها خلال هذه الفترة التي بقيت فيها على تقليد الميت هذه الأعمال تكون صحيحة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ في أي مكان تجدون في الرسالة العملية كلمة مطلقا ابحث في نفس المسألة عن معنى الإطلاق، راح تأتي في المسألة بعض الحالات فالإطلاق راح يشمل كل الحالات، قد يذكر في المسألة حالة واحدة تعلم من هذه الحالة الواحدة حينما قال مطلقا أنه يشمل هذه الحالة والحالة الثانية معها والحالة الثالثة والحالة الرابعة. فإذا ابحث عن معنى الإطلاق في كل مسألة فراح يختلف معنى الإطلاق من مسألة إلى أخرى. نرجع بعد شوي إلى كلمة مطلق حتى نشوف ما هو تفصيل مطلقا في نفس المسألة. وإلا في كلمة وإلا في أي أيضا مورد من المسائل الشرعية هناك ذكر شيء معين الآن تنفي هذا الشيء، لأن إلا معناه إن لا، إن لا، فقاعد تنفي شيء سابق حتى تأتي بالحكم في خلاف هذه المسألة السابقة التي ذكرها. فقال فإن جاز له بحسب فتوى الحي وإلا يعني وإن لم يجز له البقاء على تقليد الميت. هناك قال فإن جاز له البقاء على تقليد المتوفى، ثم يقول وإلا يعني وإن لم يجز له أو لم يجز له البقاء على تقليد الميت. نطلع على اللوح نكتب بعض الأشياء. إذن في المسألة عندنا فإن جاز له البقاء على تقليد الميت أو المتوفى، طبعا جاز له بحسب فتوى الحي، صحت أعماله إلى آخر المسألة. ثم قال وإلا، فراح يصير هذه وإلا يعني إن لا، راح تنفي المسألة السابقة، يعني معناه وإن لم يجوز، جاز راح تصير يجوز، لكن لدخول هذه اللم راح تصير يجوز لأنه ساكن وساكن يسمونه الالتقاء الساكنين، نحذف الواو. فإن لم يجوز له البقاء على تقليد الميت أو المتوفى حسب المسألة، فإذن دائما راح نشوف أنه وإلا يشوف ذكر حالة الآن يريد أن ينفي تلك المسألة السابقة. كذلك مطلقا سوف نبحث الآن في نفس المسألة عن معنى الإطلاق، راح يصير يعني عندي سواء كان كذا أم كان كذا، أو قد يكون أكو ثلاث حالات أم كان كذا. وإن لم يجز له البقاء على تقليد الميت، وإن لم يجز له البقاء على تقليد الميت رجع في الاجتزاء بها إلى الحي، وإن لم يجز له البقاء على تقليد الميت هذا معنى إلا، رجع في الاجتزاء بها يعني بأعماله إلى الحي. فإذن هناك كان عند الجواز بحسب فتوى الحي البقاء على تقليد الميت، نقول تصح أعمالك، تصح أعمالك مطلقا. أما هنا إذا لم يجز له البقاء على تقليد الميت نقول تأتي بهذه الأعمال التي قمت بها وترجع إلى أحكام هذا المجتهد الحي. فإن عرف كيفيتها، يعني كيفية هذه الأعمال، وأدى الصلاة الآن بطريقة معينة، نقول هل تتذكر كيف صليت هذه الصلاة، كيف صمت، كيف عملت أو قمت بمناسك الحج. فإن عرف كيفيتها ووجدها مطابقة لفتاوى الحي حكم بصحتها. فالآن هذه الصلاة التي صلاها يأتي إلى الأحكام، المسائل الشرعية الموجودة عند المجتهد الحي، يرى هل هي متطابقة أو لا. فإذا عرف كيفيتها ووجد أنها مطابقة نحكم بصحة هذه الأعمال التي قام بها خلال هذه الفترة، الفترة التي لم يرجع بها إلى المجتهد الحي، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا. نقول مو فقط أنه إذا كانت متطابقة صحة الأعمال، تسأل لو كان العمل مخالفا لفتوى المجتهد الحي، نقول في بعض الموارد نحكم بصحة هذه الأعمال، في بعض الموارد الأخرى نحكم ببطلان هذه الأعمال، يعني لابد أن يأتي بالعمل مرة ثانية. بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا، متى؟ وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي. قل إذا كانت هذه المخالفة بسبب عذر شرعي في هذه الحالة يصح هذا العمل. نريد مثالا حتى تتوضح المسألة، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد المتوفى، ولكن المجتهد الحي يفتي بلزوم الثلاثة، مثلا لعذر شرعي أنه المرجع السابق كان يقول بأنه في التسبيحات الثلاثة في الركعة الثالثة والرابعة كان يقول بوجوب مرة واحدة، هذا المكلف ما صدق، مختصر صلاة مختصرة راح تصير، أتى بالتسبيحة مرة واحدة، ما قال بعد أكو مستحب بدي أتي ثلاث مرات، لو أتى بثلاث مرات راح يكون متطابقة مع فتوى المجتهد، هو اكتفى بمرة واحدة. فتوى المجتهد الحي الآن يفتي بوجوب الثلاثة، مثلا عندي مخالفة أنه أتى بالتسبيحة مرة واحدة والمجتهد الحي الآن يقول بلزوم بوجوب الثلاثة، نقول في هذه الحالة عندي مخالفة لا يكون العمل متطابقا مع فتوى المجتهد، أيضا في هذه الحالة نحكم بصحة هذا العمل مع أنه مخالف، لأنه كان لعذر شرعي وهو أنه كان يقلد هذا المجتهد المتوفى الذي كان يقول بوجوب مرة واحدة في التسبيحات. ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته. فإذا بدأ ألف، فإن عرف كيفيتها، باء وإذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة بنى على صحتها أيضا، إلا في موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها. فإذا الحالة الأولى إذا عرف كيفيتها وجدها متطابقة مع فتوى المجتهد نقول بصحة الأعمال، وجدها مخالفة لفتوى المجتهد كان لعذر شرعي العمل صحيح، لم يكن لعذر شرعي العمل يكون باطل، لابد أن يأتي بالعمل مرة ثانية. والحالة الأخرى أنه إذا لا يعرف كيفية أعماله السابقة، يعني ما يتذكر كيف صلى، ما هي الصلاة التي أتى بها، في هذه الحالة يبني على صحتها إلا في بعض الموارد الخاصة، ولا يريد أن يفصل في مثل هذه الموارد الخاصة. نحن نرجع إلى معنى مطلق، انتهينا من المسألة، نجد أنه ذكر بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة. نرجع للمسألة السابقة، صحة أعماله التي أتى بها خلال تلك المدة مطلقا، أي سواء كانت مخالفة أو كانت موافقة. ذكر حالة، نأخذ الحالة الثانية، ذكر حالة المخالفة، نسأل حالة الموافقة كيف. ففي مطلقا رح يشمل حالة المخالفة وحالة المطابقة. فإن جاز له بحسب فتوى الحي البقاء على تقليد المتوفى صحت أعماله. الآن أجاز المجتهد الحي البقاء على تقليد الميت، بقي على تقليد الميت، فنقول ما دام أنه بقي على تقليد الميت يأخذ بفتاوى هذا الميت فتصح أعماله، سواء كانت مطابقة لفتوى الحي أو كانت مخالفة لفتوى الحي. واضحة المسألة؟ ما قاعد يفترض هذا التفصيل هنا، يبدو أنه ما قاعد يفترض هذا، لأن عندي في حالة الجواز على البقاء، الآن في الحالة الثانية إحنا وإن لم يجوز البقاء، فالكيفيتين ما تأتي هنا. في الكيفيتين متى تأتي؟ أنه في عالم في وقت التذكر أو عدم المع أو عدم العلم، في الحالة هذه موجودة عندنا. أما في الحالة الأولى نقول أنه إذا بقي على تقليد الميت بعد ما ننظر إلى فتوى الحي، وأن العمل الذي يقوم به على أساس فتوى الميت يكون مطابقا لفتوى الحي أو ما يكون مطابقا، سواء كان مطابقا أو مخالفا، لأنه قاعد يقلد المرجع ألف المتوفى، بعد ما له شغل بفتاوى المرجع الحي، بعد ما ينظر إلى المخالفة وعدم المخالفة. بعد راح تينا المسائل، تمستعجل شوي، راح تينا المسائل إن شاء الله. في مسألة 14، مسألة السادسة، طبعا في البيت بعدين تروحوا راجعوا مراجعة طبعا بدقة أكثر حتى هذه المسائل تضبطونها إن شاء الله. قد يكون في بالكم أنكم راح تدرسون مثل هذا الكتاب، قد يكون تلقى لك مجموعة من الشباب وهم يدرسون الرسالة العملية تقدر تدرسهم، بس اكتب الملاحظات على الكتاب، لأن هذه الملاحظات هي اللي تنفع. الآن بعض الأخوان ما قاعد يكتبون، الشباب حاولوا تكتبون مثل هذه الملاحظات، لأن الآن بمجرد ما تروح البيت الآن تبي تراجع في مثل كلمة ذلك شنو معناته، كلمة مطلقا شنو معناته، وإلا شنو معناته، راح تضيع في المسألة. فتحاول تبدأ من الصفر أنه تتذكر ماذا قال الأستاذ، لا تكاتب الآن الملاحظات عندك، فبسهولة تقدر تتذكر. ما كتب قر وما حفظ فر في الرواية، الشيء اللي يكتب يقر الإنسان يتذكره، لكن الشيء الذي يحفظ الآن قد تتذكره اليوم لكن بعد شهر ما تتذكر. إنه هذه التفاصيل خاصة المسائل، تحسين بعض المسائل المعقدة أيضا يحتاج إلى أخذ الملاحظات. يجوز العمل بالاحتياط، قلنا أنه شخص إما أن يكون مجتهدا مقلدا محتاطا، والاحتياط أفضل من التقليد طبعا في الموارد التي يعلم بوجود الاحتياط فيها. فيجوز العمل بالاحتياط سواء استلزم التكرار أم لا، سواء يتطلب منك أن تكرر العمل أو لا يتطلب منك تكرار العمل. مثلا في قضية تكرار العمل، إذا كان عندك فتوى مجتهد بوجوب القصر، فتوى الثاني بوجوب التمام، مع اختلاف الفتوى بينهم، قد يقول مثلا اختلاف في المسافة التي تقطع من باب الفرض، فهنا في هذه الحالة حتى تكون محتاطا وصلت مثلا في منطقة معينة أنت لا تدري، أو تعلم أن الأول يقول بالقصر والثاني يقول بوجوب التمام، في هذه الحالة تجمع بين العملين، فمرة تصلي قصرا ومرة تصلي تماما، فتكون محتاط في المسألة. فإذا هذه الحالة يتطلب منك أن تصلي صلاة الظهر مرتين، تكرر صلاة الظهر مرتين، فمثل هذا الاحتياط يستلزم التكرار منك. نعم احتياط، قلنا احتياط هذا الواجب ترجع إلى فتوى مرجعك. هل فإذا محتار إذا يبي يحتار يصلي مرتين؟
إذا محتار بالأولى أو بالأصعب،
وهذا أصعب، تكرار مرتين يصير أصعب حتى يضمن، لأنه قد يكون الواقع هو القصر
فصار عنده صلى قصر
بالاحتياط.
شنو راح يصير؟
لا ليش عند احتياط الآن؟ الأصل إنه يأخذ فتوى المرجع. مرجع قاعد يقول تصلي قصر، المرجع الثاني يقول تصلي تمام. إذا يبي يحتاط شو يسوي؟ يجمع القولين. قلنا إنه إذا كان مقلد، نعم صح، محتاط في أمور، لا مو محتاط. إنه الآن هذا الشخص الآن على حسب فتوى المجتهد إنه يصلي قصر. المرجع الثاني يقول صلي تمام، الآن أنا بحتاط، ما أقول بقلد، خلاص تأخذ فتوى المرجع تصلي قصر.
أنا
مغلق. أنت أدري. إحنا الآن إحنا شنو قلنا معنى الاحتياط سابقا؟
أنا لم أحتاط
في مسألة
إني ما أدري عنه، أو أحتاط بحسب أني أنا بسوي الشيء هذا.
المفروض نعم المفروض ما تصير تضارب. بس الآن تبي تحتاط، شو معنات احتياط؟ قلنا الاحتياط هو أنك تتيقن ببراءة الذمة. الآن لنفرض مرجع التقليد اللي تقلده يقول لك بالقصر، في اللوح المحفوظ في الواقع عند الله عز وجل الحكم حكم التمام. أنت أتيت، إذا أتيت بالقصر خب أنت مبري الذمة. نقول أنت مو الآن فقط نظرك إلى المرجع، انت نظرك الى الواقع، يعني ودك تصيب الواقع اللي هو اللوح المحفوظ. يحق لك. ليش ما يحق لك؟ يحق لك يصير. انه قلنا معنى الاحتياط ايش معناته؟ الان انت ما تبني على الاحتياط في بعض الموارد، مع ان فتوى المرجع يقول لك لنفرض بطهارة هذا الماء انت ما تستعمله، ممكن تشك بان هذا الماء نجس يجوز توضى فيه او ما يجوز. اذا ما تشك بنجاسته يجوز تتوظف فيه. انت تقول انا ما بيتوظف هذا الماء، هذا احتياط.
احتياط بالنسبة للمرجع
يقول لي
مثلا
هذا جائز. جائز لا ما يقول المرجع، ما يقول يجوز
او من
الافضل. انت الحين تفترض نقول المسألة مرجع قاعد يقول بانه يجوز لك الوضوء بالماء الذي تشك بانه نجس وانتهت المسألة.
أنا بحاجة نفسي.
ليش تبي تحتاط؟ تبتعد. نفس الطريقة في حالة الصلاة، نفس الطريقة بنفس الكيفية اللي أنت الآن افترضتها، أيضا تصلي تجمع بين القصر والتمام نفس حالتك. أنت قلت الآن بحتاط بالنفسي، تحتاط الآن في هذه المسألة. ليش تحتاط في هذه المسألة وهناك تقول لا يجوز الاحتياط؟ شو ذا الفرق؟
أنا حديث عن الواحد، يعني حديث عن الواحد ما هو
بيت
صلاة
توبتي، ما هو بيت في هذا توبتي. أعطيك مثال. أنا أعطيك مثال على نفس مرجعك، أعطيك نفس المثال. الآن عندك هذا ماء وعندك إناء ثاني فيه ماء مضاف. أنت ما تدري أيهما الماء المطلق وأيهما الماء المضاف، شو تسوي؟ واحد منهم تشيك، تعرف أنه أكو واحد فيهم ماء مضاف، واحد منهم ماء مضاف والثاني مطلق، لكن ما تدري أيهما، لا أن في لون ولا في طعم ولا في رائحة بحيث تميز بينهم، شو تسوي في هذه الحالة؟ ما تخليهم اثنين، تتوظى فيهم اثنين، لأن واحد منهم ماء مطلق. الحين توظى بالأول، إذا كان ماء مطلق وضوءك صحيح، توظيت بالأول كان ماء مضاف الثاني ماء مطلق وضوءك صحيح، في الحالتين وضوءك صحيح. صار صحيح لأن واحد منهم ماء مطلق، ما تدري، لكن أكيد واحد منهم ماء مطلق، فأنت توظيت بماء مطلق. دين يسر هذا، ايش قلنا احنا؟ انزين نفرض الان، انزين تترك المايين شو تسوي؟ الان تترك المايين شو تسوي؟ تروح تتيمم؟
اذا شكيت
فيه؟ ايه تتيمم، وتيممك باطل راح يصير، لان عندك ماء مطلق تروح تتيمم. يجوز انه هذا ماء مضاف مو ماء نجس. الماء اذا كان مردد بين ماء مطلق طاهر وماء مطلق نجس تتركهم اثنينهم في حاله كونه ماء مضاف تتوضى فيهم اثنينهم ومئة بالمئة أنت متوضي بماء مطلق. خلى بعد الدرس الناقش إن شاء الله. فإذا يجوز العمل بالاحتياط سواء استلزم التكرار أم لا. تكرار العمل يعني تكرر العمل مرتين، تأتي به بالصورة الأولى بالكيفية الأولى على كلام المرجع الأول وفي الكيفية الثانية على كلام المرجع الثاني، أنت احتفظ في هذه المسألة. أو أنه لا يستلزم التكرار. وشنو في مر في قضية الاحتياط؟ عندي احتياط مطلق وعندي احتياط نسبي، والاحتياط المطلق بالنظر إلى لوح المحفوظ الواقع، والاحتياط النسبي النظر إلى أقوال المجتهدين. فإحنا الآن في هذه المسألة قاعد نطبق التعريف السابق للاحتياط، أنه تحتاط في أقوال المراجع في أقوال المجتهدين. مرة تصلي قصر وتمام يصير تكرار. وفي الحالة الثانية إذا ما يستلزم التكرار، مرجع يقول بوجوب التسبيحة الواحدة، المرجع الثاني يقول بوجوب التسبيحات الثلاثة، يعني بعد ما تأتي ما تكرر، مو أنه مرة تأتي بالتسبيحة ومرة تأتي بثلاثة يصير عندك أربع تسبيحات. نقول تأتي بالأصعب منهم وهو أن تأتي بالثلاث تسبيحات، والتسبيحة الواحدة داخلة ضمن الثلاثة. في هذه الحالة ما عندك التكرار في العمل، وإنما عندك الإتيان بالأصعب. والاحتياط يتطلب إما تكرار إما الأخذ بأصعب الأقوال حتى الشخص يكون متيقن ببراءة الذمة من الواقع. أقسام الاحتياط الآن راح يفصل. الآن ذكر جملة استلزام التكرار وعدم استلزام التكرار، الآن يفصل أكثر في معنى الاحتياط. فأقسام الاحتياط: الاحتياط قد يقتضي العمل وقد يقتضي الترك. إذا تبي تحتاط مرة نقول لك ائتي بالعمل احتياطا، ومرة نقول تترك العمل احتياطا. والثالث: وقد يقتضي الجمع بين أمرين، ألف مع التكرار، باء بدون التكرار. فإذا عندنا العمل الترك أو الجمع، والجمع كما ضربنا في المثال السابق مرة تكرر العمل ومرة لا تكرر العمل، وإنما تأخذ بأصعب الأقوال، وذلك في موارد. الآن يعطي أمثلة على أو يذكر هذه الموارد تفصيلا. أما الأول يعني الذي يقتضي العمل، ما إذا تردد حكم يقتضي العمل، إذا فتوى مرجع يقول بوجوب الشيء، باقي المراجع يقولون بالإباحة، وين الاحتياط راح يصير؟ مع الوجوب، يعني تأتي بالعمل. أما الأول ما إذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة، والاحتياط حينئذ يقتضي الإتيان به، يعني الإتيان بالفعل. إذن في هذه الحالة إذا عندك تراجع كل فتاوى المجتهدين في مسألة قديما وحديثا، نقول مو فقط أنه حاليا، تجد أنه هناك شخص يقول بوجوب هذا العمل، الباقي يقولون بالاستحباب أو بالإباحة، فالاحتياط يتطلب منك أن تأتي بهذا العمل، تفعل هذا العمل. وأما الثاني الذي يقتضي الترك، ما إذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغير الوجوب، والاحتياط فيه يقتضي الترك. شفت أقوال المجتهدين، شخص منهم يقول بأن هذا حرام، بالبقية قد يقولون بالإباحة مثلا. في هذه الحالة إذا أردت أن تحتاط فتترك هذا العمل، ما تأتي به تقربا إلى الله عز وجل، تترك هذا العمل. وأما الثالث الذي يقتضي الجمع بين أمرين مع التكرار، ما إذا تردد الواجب بين فعلين، كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الإتمام في الصلاة أو القصر فيها. وقد يكون يعلم أنه حكم المجتهد، لكن يعلم بحكم المجتهد الآخر أيضا يقتضي التكرار. تبي تحتاط تقدر تحتاط. الآن مرة أنت ما تدري، مرة تعلم، مرة ما تعلم أنه هنا وظيفتي القصر أو التمام على حسب حتى مرجعك. الآن ما أدري قطعت مسافة معينة، الآن ما أدري هل أنا قطعت المسافة كاملة حتى يصير عندي قصر أو لا، ما قطعت حتى يصير الإتمام. في هذه الحالة تشك، أو أنه على رأس 22 كيلو، كما أنه بعض الدورات المخيمات، إحدى المخيمات مرة على رأس 22 كيلو كانوا مخيمين. الآن هنا ما تدري أنه قصر له تمام، في هذه الحالة تجمع بين القصر والتمام. ومرة قد تعلم أنه قصر ولكن ما تعلم، تدري أنه المجتهد الآخر يقول بالإتمام لأي سبب من الأسباب في المسافة الملتوية مثلا، هل نحسب المسافة المستقيمة أو الملتوية؟ في هذه الحالة أيضا تستطيع أن تجمع بين القصر والتمام وتكون محتاطا في المسألة. فإن الاحتياط يقتضي حينئذ أن يأتي بها مرة قصرا ومرة تماما. وأما الرابع الذي يقتضي الجمع بين أمرين مع عدم التكرار، ما إذا علم إجمالا، علم إجمالي في مقابل العلم التفصيلي اللي شرحناه في الدرس الماضي، إذا علم إجمالا بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر، تعلم إما بأن الشيء الأول حرام وإما بأن الشيء الثاني واجب، صار عندك علم مردد، علم إما هذا حرام وإما هذا واجب، ما تدري يقينا أنه حرام ولا تعلم يقينا أنه واجب، واحد منهم إما هذا حرام وإما هذا واجب، فإن الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأول اللي هو الحرام ويأتي بالثاني. علم إجمالي هذا، مو علم تفصيلي، يعني ما تدري أن هذا 100% حرام، أكو شك فيه، لكن عندك علم إجمالي مردد بين حرمة الشيء الأول ووجوب الشيء الثاني، في هذه الحالة تترك الأول وتأتي بالثاني، ما عندك فتوى نص بأن هذا واجب هذا حرام، وإنما من باب الاحتياط، لأنه إذا الشيء يكون فيه الشك في الحرمة تبني على الحلية، يكون الشك في الوجوب تبني على الإباحة، طبعا المرجع مو احنا، يعني المرجع يبحث في الأدلة لا يجد أن هذا الشيء واجب الأصل في الأشياء الحلية، أو لا يجد أنه لا يوجد دليل على حرمته، في هذه الحالة يبني على الإباحة على الحلية. لكن يقول عندي علم مردد بين هذا الشيء أنه واجب وأن الشيء الثاني حرام، وتريد المرجع يريد أن يحتاط في هذه المسألة فيأتي بالأول ويترك الثاني. فمن هذه الموارد الأربعة للاحتياط. المسألة السابعة، كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد. قل بأن هذا إنسان ما عنده اطلاع على فتاوى المراجع في هذه الحالة، وقد يكون عنده اطلاع لكن هو مجتهد فيرجع يقلد نفسه في المسألة، أو أنه لا يعرف موارد الاحتياط ولا يكون مجتهدا في هذه الحالة يقلد المرجع. مثال: كما إذا تردد مال شخصي، مال شخصي يعني معين في الخارج، هذا الدينار النقطة الدينار مثلا، مو مال كلي، مال كلي يعني أي دينار من الدنانير، الآن معين هذا المال عندك دينار 10 دنانير معينة، يعني مو 10 مو بعد شوي تأخذونها، أي شخصي يعني معين، معين في الخارج. إذا نقول هذا المال الشخصي مردد بين صغيرين أطفال صغار، أو بين مجنونين، أو بين صغير ومجنون. إذا مال شخصي مردد بين صغيرين لم يبلغ سن التكليف، أو بين مجنونين، أو بين صغير ومجنون، فإنه قد يتعذر الاحتياط في مثل ذلك. يعني ما أدري أن هذا المال الشخصي للصغير الأول أو الصغير الثاني، شلون أقدر أحتاط؟ ما أقدر أشق الورقة نصين وأعطيهم. في هذه الحالة في مثل ذلك يتعذر الاحتياط، فلا بد حينئذ من الاجتهاد أو التقليد، إما أنت تبحث في الأدلة ترى أن ما هو حكم إذا كان المال مردد بين صغيرين، تكون مجتهد وتأتي بالحكم الشرعي، أو أنه ترجع إلى مرجع التقليد وترى ماذا يقول في مثل هذه المسألة. مسألة ثامنة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.